بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بدأنا في الدرس الماضي بتفسير سورة النحل، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. قال رحمه الله: قوله والأنعام خلقها لكم، أي لأجلكم ولأجل منافعكم ومصالحكم، ومن جملة منافعها العظيمة أن لكم فيها دفء مما تتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها من الثياب والفراش والبيوت، ولكم فيها منافع غير ذلك ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، أي في وقت رواحها وراحتها وسكونها ووقت حركتها وسرحها، وذلك أن جمالها لا يعود إليها منه شيء، فإنكم أنتم الذين تتجملون بها كما تتجملون بثيابكم وأولادكم وأموالكم وتعجبون بذلك، وتحمل أثقالكم من الأحمال الثقيلة، بل وتحملكم أنتم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ولكن الله ذللها لكم، فمنها ما تركبونه ومنها ما تحملون عليه ما تشاءون من الأثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة، إن ربكم لرؤوف رحيم، إذ سخر لكم ما تضطرون إليه وتحتاجونه، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره، والخيل والبغال والحمير سخرناها لكم لتركبوها وزينة، أي تارة تستعملونها للضرورة في الركوب وتارة لأجل الجمال والزينة، ولم يذكر الأكل، لأن البغال والحمير محرم أكلها. والخيل لا تستعمل في الغالب للأكل، بل ينهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفا من انقطاعها. أي إذا كان يؤدي إلى انقطاعها وفنائها، وأما إن لم يكن فيه ذلك فكما يذكر في الأحاديث جائز. قال: وإلا فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل، حديث جابر بن عبد الله، ويخلق ما لا تعلمون مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو، ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم، فإنه لم يذكرها بأعيانها، لأن الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد أو يعرفون نظيره. وأما ما ليس له نظير فإنه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه، فيذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون، كما ذكر نعيم الجنة وسمى منه ما نعلم ونشاهد نظيره كالنخل والأعناب والرمان. وأجمل ما لا نعرف له نظيرا في قوله: فيهما من كل فاكهة زوجان. فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن، السفن في آيات أخرى، وعليها وعلى الفلك تحملون. وأجمل الباقي في قوله: ويخلق ما لا تعلمون. ولما ذكر تعالى الطريق الحسي وأن الله قد جعل العباد ما يقطعونه به من الإبل وغيرها، ذكر الطريق المعنوي الموصل إليه فقال: وعلى الله قصد السبيل، أي الطريق المستقيم الذي هو أقرب الطرق وأخصرها، موصل إلى الله وإلى كرامته. وأما الطريق الجائر في عقائده وأعماله وهو كل ما خالف الصراط المستقيم فهو قاطع عن الله، موصل إلى دار الشقاء. فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربهم، وضل الغاوون عنه وسلكوا الطرق الجائرة، ولو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه هدى بعضا كرما وفضلا، ولم يهد آخرين حكمة منه وعدلا. كلها هذه من نعم الله تعالى التي يعددها، حتى إنه كما تقدم جاء عن جماعة من السلف سموا سورة النحل بماذا؟ بسورة النعم، لكثرة تعداد النعم فيها. قال الله تعالى: والأنعام خلقها. قال بعضهم إنه معطوف على الإنسان في قوله: خلق الإنسان والأنعام. وقال بعض المفسرين هو منصوب على الاشتغال بالضمير بالفعل الذي بعده الذي انشغل بغيره فنصب بنظيره محذوف، والتقدير: وخلق الأنعام، خلقها. والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، بنوعي الغنم من ضأن ومعز كما بينها الله تعالى في سورة الأنعام، وذكر أصنافها وأنها ثمانية أزواج. فقال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء. جاء عن ابن عباس وعن غير من المفسرين قالوا الدفء بما يتخذ من أصوافها وأوبارها وأشعارها من الثياب والبيوت والفرش التي يستدفئ بها الناس، كما قال الله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فللعباد فيها دفء يستدفئون به، يتخذون منه البيوت، يتخذون منه الثياب، يتخذون منه الفرش التي يحصل لهم فيها الدفء ومنافع. ولكم فيها منافع كثيرة غير الدفء، تحرثون عليها، تركبون عليها، تشربون من ألبانها، تبيعون منها وتكتسبون أموالا، ففيها منافع كثيرة. ومنها تأكلون، أي أحل الله تعالى لكم لحمها تأكلونه من أطيب اللحم وأحسنه. وهذا امتنان عظيم من الله سبحانه وتعالى على عباده بنعمة الأنعام وما فيها من المصالح والمنافع التي جعلها الله تعالى. ثم قال: ولكم فيها جمال، أي من كسبها وملكها جملته، ولذا جعل الجمال لهم. فالذي يملك من الأنعام تصير جمالا له، ولذا كان العرب يسمون المئة ناقة المطيبة، لأن من ملكها طيبت ذكره بين الناس وجملت ذكره. فإذا للعباد فيها جمال، ومن أوقات الجمال الذي يتجملون به ما ذكره الله في قوله: حين تريحون وحين تسرحون، أي في وقت الرواح وفي وقت السراح. وقت الرواح هو وقت رجوعها من مرعاها، وقت إيوائها إلى بيوتها تريحون، وحين تسرحون أي حين تمشي وتذهب إلى مرعاها في الصباح. فلماذا بدأ بالرواح وهو متأخر؟ قال العلماء: بدأ بالرواح لأن جمالها وقت الرواح أحسن، فهي قد رعت وامتلأت بطونها وامتدت خواصرها وامتلأت ضروعها باللبن، فيكون جمالها في وقت رواحها أحسن وأكمل من وقت السراح، فلذا بدأ به. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم، أي الأشياء الثقيلة التي لا تطيقون حملها أو بمشقة شديدة، وهذا خاص بالإبل فهي التي تحمل، وأما البقر فإنما خلقت للحرث ولم تخلق للحمل عليها والركوب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في الرجل الذي ركب بقرة فتكلمت البقرة وقالت إني لم أخلق للركوب وإنما خلقت للحرث، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن به وأبو بكر وعمر. وكذلك الغنم ليست للحمل، فإذا قول وتحمل أثقالكم عائد إلى بعض الأنعام لا إلى كلها وهي الإبل، إلى بلد لم تكونوا بالغة، كانت تنقل التجارات، كانت تنقل الأمتعة، كانت تنقل الحجيج، تجارات واسعة ربما تكون القافلة 100 أو 200 أو 300 من الإبل التي تنقل البضائع والتجارات من بلد إلى بلد. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي لن تبلغوا ذلك البلد مع هذه الأثقال إلا بمشقة شديدة تعرض لنفوسكم. قال بعض المفسرين شق الأنفس، الشق هنا بمعنى النصف كشق تمرة، أي نصف تمرة. قالوا والمعنى أن الأتعاب والأثقال والأحمال تنهك الأجساد وتذهب بنصفها، فقالوا لا يبلغون البلد الذي يريدون مع حمل هذه الأثقال إلا وقد ذهبت شق أجسادهم، شق نفوسهم أي نصفها. ولكن المعنى الأول أحسن، وأن المراد بالشق هنا المشقة، أي لم تكونوا بالغي ذلك البلد مع هذه الأثقال إلا بمشقة شديدة على نفوسكم. ثم قال إن ربكم لرؤوف رحيم، ومن رأفته ورحمته أن سخر هذه الأنعام للعباد. ثم قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وهذا صنف آخر، الأولى مخلوقة للأكل والانتفاع والحمل.